أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الشرط الثامن لصحة الشرط أن يلتزم به في متن العقد، يذكر الشرط ويصرح به في متن العقد، فلو تواطأ عليه قبل العقد، بمعنى أن يتحادث فيما بينهما فيقول أبيعك إن شاء الله أو أريد أن أبيعك هذا الكتاب بدرهم، لكن بشرط أن تخيط هذا الثوب لي. يتحدثان قبل العقد، ثم عندما يوقعان العقد يقول بعتك الثوب بدرهم، لكن القصد يعني من دون ذكر الشرط، لكن القصد إيقاع بيع بعتك الكتاب بدرهم، إيقاع بيع الكتاب بدرهم مبنيا على الشرط، أي بالشرط المذكور. مثل هذا يقول لا يكفي للقول بلزوم الوفاء بالشرط على المشهور، بل يقول لم يعلم في هذا خلاف عدا ما قد يوهمه ظاهر عبارتين للشيخ في الخلاف وللعلامة في المختلف، ستأتي الإشارة إليهما، وسيقول عندما تأتي الإشارة إليهما إنه تقدم الكلام فيهما في خيار المجلس وأولهما، ونذكر إن شاء الله ما هو التأويل الذي أولهما به هناك. الوجه في هذا الكلام وهو أن الشرط المتبانى عليه لا يكفي، هو أن المشروط عليه لا يخلو إما أن ينشئ العقد أو ينشئ قبل العقد الالتزام بالشرط إنشاء فعليا، يعني عندما قلنا إنه لم يذكر في متن العقد ولكن تقاولا فيه وتواطأ عليه قبل العقد، فالذي حصل قبل العقد واحد من أمرين: إما أن المشروط عليه منهما أنشأ بالفعل التزاما بالشرط قبل العقد، وإما أنه لم ينشئ بالفعل ولكنه وعد فقال. ما معناه؟ أعدك أننا عندما نوقع العقد أن نوقعه بهذا الشرط، نلتزم بالالتزام العقدي مقرونا ومقيدا به هذا الالتزام الشرط الآخر. فإن كان الأول أي أنه أنشأه، فهذا ليس سوى إنشاء التزام ابتدائي، والمقصود من الالتزام الابتدائي الالتزام المستقل مقابل الالتزام في التزام آخر. الالتزام في التزام آخر مثل أن تنشئ عقدا مع شرط، فقد أنشأت الالتزام الشرطي في ضمن الالتزام العقدي. الالتزام الشرطي الابتدائي أي المستقل كما في الفرض قبل العقد وحده وهكذا وابتداء وبلا ربط بالتزام آخر بعقد، يقول أخذت على نفسي اشترط التزمت على نفسي لك بكذا مثلا. وفي محله من بعض الكلام المتقدم في موضع في أكثر ذكر المصنف أن دليل الوفاء بالشرط يختص بالشرط الواقع في ضمن التزام آخر، لأن الشرط هو هكذا بحسب تعريفات اللغويين، مضافا إلى وجوه أخرى ذكرها. فاللغة عرفوه قالوا هو الالتزام في ضمن التزام آخر، بيع ونحوه، كما في عبارات قاموس لعل مثلا. كيفما كان، فالذي تشمله الأدلة هو الالتزام في التزام آخر، وأما الالتزام الابتدائي فليس له ما يدل على لزوم الوفاء به. فإذا كان المشروط عليه التزم فعلا قبل العقد فهذا التزام ابتدائي، ولا دليل على لزوم الوفاء به. وإن كان هذا الالتزام يبقى إلى حين وقوع العقد، بل إلى حين الوفاء، بمعنى أن أثره في النفس تلك الرغبة تلك الإرادة لكذا تبقى في النفس إلى أن يحصل وفاء، يستمر إلى هذا. نظير إنشاء الطلب من الطالب من المولى عندما يقول صلي أو افعل كذا، يبقى في نفسه رغبة وإرادة أن تصلي إلى أن تمتثل ويحصل، واضح؟ من حين الإنشاء ينشئه ويبقى. كذلك الشرط يمكن أن يبقى، أنشئ الالتزام لك بكذا ويبقى هكذا في نفسه إلى حين العقد، بل وبعد العقد وإلى حين الوفاء مثلا. يقول إلى حين الوفاء يعني بالعقد، لا بالشرط، لأن الشرط نحن نتكلم الآن عن أنه شرط لا وفاء له. فيقول كل هذا لا فرق فيه، ينشئ إنشاء يزول أثره، ينشئ إنشاء يبقى أثره إلى العقد وبعد العقد والوفاء به، كل هذا لا يفيد. إنشاء التزام ابتدائي، والالتزام الابتدائي لا يجب الوفاء به، وأثره الباقي لا يكفي في تقيد العقد الواقع لاحقا به كما هو غير خافض، واضح؟ يعني مجرد أن في نفسي رغبة أو إرادة باقية بعد الإنشاء مستمرة إلى حين وقوع العقد، لا يعني تقيد العقد بها، وليس شيء آخر سوى وقوع العقد مع هذا البناء وبناء على هذا الالتزام المتقدم، وهو عين فرضنا ليس شيئا آخر. والكلام في هذا أن وقوعه على هذا البناء ومع هذا الأثر المستمر لا يجب الوفاء به، لأنه إذا كان أنشأه فعلا فهذا إنشاء ابتدائي ولا يجب الوفاء به. أوقف الكاميرا شيخنا. وإذا كان مقابل ذلك لم ينشئه بل وعد بأنه عندما نوقع العقد سوف نوقعه إن شاء الله ملتزما لك بكذا، أعدك بهذا، وجيد. فالمفروض أنه عندما وقع العقد تركه وأهمله ولم يفي له بالوعد، ولم يصدر منهما شيء جديد سوى أنه ما أوقع العقد بلحاظ ما كان، فتركاه في العقد ووقع العقد خاليا عنه، فليس هناك، لم يحصل هناك ما يلزم بالوفاء بهذا، من حيث هو وعد لا يجب الوفاء به. الآن عند العقد لم يحصل شيء خاص غير الالتزام العقدي يلزم بالوفاء بما وعد وبمضمون ما وعد، أي بالشرط، إذن لا ملزم لهذا الشرط على كل تقدير. نعم، يمكن أن يقال هكذا، إنه ما دام قد تواطأ وتبانيا عليه قبل العقد ثم أوقع العقد مبنيا عليه ملحوظا في هذا المعنى، إذن فكأنه شرط معنوي. صحيح أنه ليس شرطا لفظيا، لم يذكر في اللفظ، لكن في المعنى في المضمون باطنا مأخوذ في هذا الالتزام العقد الآن تقيده باطنا ومعنويا بما يتوافقنا عليه. أولا أو وعدتك به أولا من شرط، فيصير شرطا ضمنيا معنويا تقديريا، عبر بما شئت. فإذا صار كذلك حينئذ نقول إن الوفاء بالعقد الخاص، وأقصد من العقد الخاص العقد الواقع على هذا الشكل مبنيا على هذا الذي صار قيدا معنويا فيه، الوفاء بمثل هذا العقد الخاص لا يتم إلا مع العمل بذلك الشرط، ويكون العقد بدون يعني الوفاء بالعقد بدون مراعاة ذلك الشرط تجارة لا عن تراض، لأن المفروض أن الرضا العقدي وقع متقيدا بالشرط، التجارة المبادلة المذكورة وقعت متقيدة بالشرط، فأن أفي لك أعطيك الكتاب تعطيني الدرهم من دون الشرط، هذه تجارة لا عن تراض، لم يقع التراض على هذه، وإنما وقع التراض على التجارة على مبادرة الكتاب مع الدرهم بشرط أن تخيط الثوب، هكذا وقع التراضي. وإذا كان هكذا حينئذ لابد من الالتزام بهذا الشرط، يعني هذا هو الوجه في أنه لابد من الوفاء بمثل هذا الشرط، خصوصا إذا لاحظ ما تقدم سابقا من تصريح العلماء بأن الشرط كالجزء من أحد العوضين، وحينئذ لازم ذلك أنه في الفرض لم يقع الرضا بالعوض هذا، لم أعطك الكتاب بدرهم، وإنما أعطيتك الكتاب بدرهم وخياطة الثوب، واضح كيف؟ على هذا لا يكون فرق بين التصريح بذكر الشرط في متن العقد وبين تقدم البناء أو تقدم التقاول عليه ثم بناء العقد عليه في أنه لابد من الوفاء بهما. فلو قال مثلا بعتك العبد بعشرة بشرطي أن يكون لك ما معه من مال، وهذا تصريح بالشرط في العقد، خب وجب الوفاء بالشرط. وكذلك لو تقاولا قبل العقد وقال أبيعك العبد إن شاء الله على أن لك ماله، وتوافقا على هذا ثم في العقد قال بعتك العبد بعشرة، لكن المقصود ماذا؟ بيعا على أساس ما تقاولنا وتبانينا عليه قبل العقد، هذا أيضا يكون مثل التصريح بقوله على أن لك ما له في لزوم الوفاء به على هذا الوجه. مضافا إلى وجه آخر يمكن أن يذكر هنا، وهو أن يقال إن الدليل دل على لزوم الوفاء بكل ما يصدق عليه الشرط، الآن بالبيان الذي بيناه، وهذا شرط العقد أوقع مبنيا عليه متقيدا به، صار شرطا ضمنيا أو تقديريا أو معنويا، عبر بما شئت، في العرف هذا شرط، والدليل قال المؤمنون عند شروط فيجب الوفاء بكل شرط. خرج من هذا العموم متيقنا الشرط الذي لا هو صرح به في متن العقد ولا تبوني عليه قبل العقد ولا توطئ عليه قبل العقد ثم بني العقد عليه، هذاك أصلا لعله لا يصدق عليه شرط أصلا، لكن بغض النظر يصدق أو لا، مثلا أفرض أنه مثلا تحدثنا قبل العقد لكن حين العقد نسينا، كنا نتكلم نقول سأبيعك إن شاء الله الكتاب لكن أريد منك أن تلتزم لي مع الدرهم بخياطة الثوب، تقول لي إن شاء الله، وعندما جئنا إلى العقد هذا ما زال في ذهننا وأوقعنا العقد قاصدين لهذا المعنى، هذا المتبانى عليه المبني عليه العقد، لكن مرة نتقاول هكذا ثم إذا جئنا للعقد نسينا كليا، غفلنا عن الثوب وعن كل شيء، فقط رأيت الكتاب ورأيت الدرهم غافلين عن كلام تقدم يرتبط بالشهر، بعتك الكتاب بالدرهم وأنت قبلت. هذا وقع الكلام فيه قبل العقد ولكن لم يبنى العقد عليه. مثل هذا مثلا من أفراد الشرط، إن صح تسميته بالشرط، شرط بلحاظ ما تحدثنا هناك، أما بلحاظ العقد فلا قيد به لفظا ولا أخذ مبنيا عليه، فإن صح تسميته فمثل هذا يخرج، يعني ما لم يذكر في العقد ولا بني العقد عليه، وما سوى ذلك مما صرح به في العقد أو على الأقل توافق عليه قبل العقد وبني العقد عليه، وكع العقد ملحوظا ذاك فيه ومأخوذا فيه، هذا كله يكون داخلا تحت عموم المؤمنون عند شروطهم. فهذا أيضا وجه للقول بلزوم الوفاء بمثل هذا. ويتفرع على هذا أنهما لو تبانيا على شرط فاسد فسد هذا الشرط وفسد به العقد، طبعا هذا باعتبار أن الشرط الفاسد يفسد العقد مثلا، إذا افترضنا هكذا، فكما لو صرح بالشرط الفاسد يكون فاسدا ويفسد العقد، لو تبانيا عليه وأوقعا العقد عليه فهذا شرط فاسد وفساده يؤدي أيضا إلى فساد العقد. نعم لو تواطأ سابقا، هذا الفرق الذي أخرجنا على العموم، ثم حين العقد نسيا أصلا وأوقع العقد من دون التفات إليه بل على العوضين خاصة، واضح؟ من دون بناء لهذا العقد على ما تقدم من شرط، حينئذ يتجه الحكم بصحة هذا العقد وأنه لا يجب الوفاء بذاك الشرط لأنه لا أخذ فيه صريحا ولا بني عليه، هذا قدر متيقن قلنا خروجه عن عموم الوفاء بالشرط، فيقع العقد صحيحا وهذا المعنى ظاهر. إذن أولا ذكرنا الوجه في بطلان الشرط المتبانى عليه الذي لم يصرح به في المتن، قلنا إما أن ينشئ فهذا إنشاء ابتدائي، وإما أن يعد فلا يجب الوفاء بالوعد، وحين العقد لم يقع شيء يلزم به. ثم لاحقا ذكرنا الوجه في القول بلزوم الوفاء بهذا، لكن مع ذلك تجد العلماء يصرحون بخلافه. سأقرأ هذا المقدار. قال الشرط الثامن أن يلتزم به أي بالشرط في متن العقد، فلو تواطيا على الشرط قبل العقد لم يكفي ذلك في التزام المشروط به، كأن المقصود المشروط بهذا التواطي، لو تواطيا، فالمشروط بهذا التواطي لا يكفي التواطي عليه من دون التصريح في العقد في حصول الالتزام به، في التزام المشروط بهذا التواطي. واضح؟ هذا على المشهور، بل لم يعلم فيه خلاف عدا ما يتوهم من ظاهر الخلاف والمختلف وسيأتي. لماذا؟ يقول لأن المشروط عليه، أتحدث عن المشروط عليه باعتبار أنه هو المفروض أن يأخذ على نفسه. واضح؟ صحيح، ربما الشارط هو الذي يشترط، لكن ذاك لابد أن يرضى ويقبل، وهو التزام عليه آخر الأمر. وفي الشقين المذكورين اللذين أحدهما التزام ابتدائي، لا يتصور الالتزام الابتدائي إلا من قبل المشروط عليه. يعني لا معنى لأن يجيء الشارط يقول أنا هكذا ألتزم ابتداء أن لي عليك أن تخيط لي ثوبا، وهذا ولا يمكن بوجه أن يقال بلزومه، وإلا كان لي أن أجلس هكذا وأشترط على الناس ما شئت. كل واحد يشترط على نفسه. يعني إذا كان من إمكان أو احتمال أن نقول بوجوب الوفاء بالشرط الابتدائي بالالتزام الابتدائي، فذلك من نفس الملتزم على نفسه، يعني المشروط عليه. لذلك تحدث عن المشروط عليه هنا حتى يصور هذا من باب الالتزام الابتدائي، لأنه لا يتصور في غيره. فيقول لك قبل العقد إذا كان أنشأ فعلا التزاما فهذا التزام ابتدائي لا يجب وفاء به، وإذا كان وعد فحاله كذا كما قلنا. إذن لأن المشروط عليه إن أنشأ إلزام الشرط على نفسه قبل العقد، إن أنشأ كان إلزاما ابتدائيا ولا يجب الوفاء به قطعا، وإن كان أثره مستمرا في نفس الملزم إلى حين العقد، بل إلى حين حصول الوفاء بالعقد وحتى بعده قليلا. نظير بقاء أثر الطلب المنشأ في زمان إلى حين حصول المطلوب، بقاء أثر في نفس الطالب، هذا إذا كان أنشأ إلزام الشرط. وإن وعد بإيقاع العقد مقرونا بالتزام الشرط، يعني مصرحا به في متنه، فإذا ترك ذكره في العقد فلم يحصل ملزم له. وإن كان وعد ونفس الوعد لا يجب الوفاء به، العبرة بما يفعله عند العقد. لكن فإن كان ترك أو فإذا ترك ذكره في العقد كما هو المفروض، فلم يحصل ملزم لهذا الوعد لهذا الشرط. هذا وجه البطلان. نعم، هذا وجه الصح. يمكن أن يقال إن العقد إذا وقع مع تواطيهما على الشرط كان قيدا، يعني كان الشرط قيدا معنويا للعقد، قيدا باطنا واقعيا ثبوتيا، وإن لم يصرح فيه في متنه ولم يكن لفظيا ظاهريا. يمكن أن يقال هكذا، كان قيدا معنويا له، فالوفاء بالعقد الخاص يعني العقد الذي أخذ فيه مثل هذا القيد المعنوي لا يكون إلا مع العمل بذلك الشرط، ويكون العقد بدونه، تأخذ العقد من دون هذا الشرط، تلحظه من دونه وتريد أن تفي به، فأنت تفي بتجارة لا عن تراض، العقد من دون التجارة لا عن تراض، والتجارة لا عن تراض باطلة إذا التراضي وقع مقيدا بالشرط في الفرض. فإنهم صرحوا، قد صرحوا بأن الشرط كالجزء من أحد العوضين. إذا كالجزء من أحد العوضين فأنا لم أرضى إذن بأن أعطيك الكتاب مقابل الدرهم، بل مقابل الدرهم وخياطة الثوب. فالرضا وقع مقيدا بهذا الشرط. فلا فرق على هذا بين أن يقول بعتك العبد بعشرة وشرطت لك مالا، وبين تواطيه ما على كوني مال العبد للمشتري، فقال بعد ذلك بعتك العبد بعشرة، طبعا قاصدين العشرة المقرونة، هذا اللي يرجعه إلى كونه جزءا من العوض، بعتك العبد بعشرة المقرونة بكون مال العبد للمشتري، يعني الذي جعل بإزائها كون مال العبد للمشتري كما جعل نفس العبد بإزائها. هذا في الوجه الأول، مع أن هذا الوجه الثاني الخارج من عموم المؤمنون عند شروطهم هو ما لم يقع العقد مبنيا عليه، يعني لا وقع مبنيا عليه ولا صرح به في متنه، ولكن الشرط المبني عليه رتبة أدنى من المصرح به، لأن المصرح به أيضا العقد مبني عليه. عندما أقول بعتك الكتاب بدرهم على أن تخيط ثوبي، فنحن نوقع العقد على هذا الأساس، الأساس أن مقابل الكتاب درهم وخياطة الثوب، فالمصرح به في متن العقد هو مبني عليه مع التصريح به لفظا أيضا، لكن المبني عليه المحض رتبة دون ذلك، فيه البناء عليه وقصده في العقد دون التصريح به، واضح؟ فإذا قال الخارج عن عموم المؤمنون عند شروطهم هو ما لم يقع العقد مبنيا عليه، يعني لم يقع هذا الذي هو المرتبة الدنيا فضلا عن ذاك الذي هو المرتبة العليا وهو البناء مع التصريح بهذا البيان، فيكون يعني ما لم يصرح به ولم يبنى عليه، هذا الخارج، واضح؟ أو بأن تأخذ عبارة ما لم يقع العقد مبنيا عليه بمعنى الجامع بين فرضين، لأنه كما قلت في فرض الذكر في العقد في التصريح في متن العقد أيضا هناك بناء عليه، فعبارة المبني عليه العقد جامع بين فرضين، فرد بني عليه وصرح به وفرد بني عليه ولم يصرح به، فإذا هذا كان جامع بين فردين فبهذه العبارة أخرجت الفردين. الخارج عن عموم المؤمنون عند شروطهم هو ما لم يقع العقد مبنيا عليه بفردين، يعني المصرح به وغير المصرح، وما لم يكن كذلك هو ما لا صرح به ولا فقط بني العقد عليه، فلاحظ جيدا فيعم محل الكلام. إذا هذا هو الخارج فما نحن فيه وهو ما بني عليه وإن لم يصرح به يدخل في هذا العموم يعمه. وعلى هذا التصحيح لهذا الشرط، فلو تواطيا على شرط فاسد فسد العقد المبني عليه وإن لم يذكر فيه. نعم، لو نسي الشرط المتواطئ عليه فأوقع العقد غير بانيين على الشرط، يعني بحيث يقصدان، هذا تمثيل للمنفي، غير بانيين، كيف يكونان بانيين؟ بحيث يقصدان من العوض المقرون بالشرط هذا البناء عليه، غير بانيين بهذا النحو، اتجه صحة العقد وعدم لزوم الشرط. هذا وجه الصحة وما يتفرع عليه، لكن كلماتهم لا تساعد على هذا. ذاك يقول ولكن الظاهر من كلمات الأكثر عدم لزوم الشرط الغير المذكور، المصنف يتكرر منه هذا إدخال اللام على الغير المضاف مع أنه عادة لا يدخلون عليه اللام، على غير المذكور في متن العقد، وعدم إجراء أحكام الشرط عليه وإن وقع العقد مبنيا عليه، هذا ظاهر الأكثر، بل في الرياض عن بعض الأجلة حكاية الإجماع على عدم لزوم الوفاء بما يشترط لا في عقد، معنى أن يشترط لا في عقد يعني أن يتبانى عليه قبل ذلك، اشترط اتفق عليه تكلم فيه لكن لا في العقد، يعني تبانيا عليه قبل ذلك. يقول هذا حكى البعض الإجماع فيه أنه لا يجب الوفاء به. هو الرياض صاحب الرياض نفسه كان قد حكى أيضا وادعى إجماعا على أن الشروط التي تتقدم عقد النكاح لا حكم لها، يعني بمنزلة العدم. هذا الإجماع منه في خصوص الشروط المذكورة قبل عقد النكاح، لكن ما حكى عن بعض الأجلة الشروط عموما قبل عقد النكاح وقبل غيره من العقود، كل ما تبوني عليه ولم يصرح في متن العقد فالإجماع على أنه لا يجب الوفاء به. حتى كلام صاحب الرياض قد يقال، وإن كان الإجماع دليل لبه، لكن قد يقال لا خصوصية لعقد النكاح مثلا من بين العقود، وإنما موضع أو مورد هذا أو معقد هذا الإجماع هو الشرط الذي لم يصرح به في متن العقد نكاحا كان أو غيره. إذا واحد قدر أن ينقح هذا المعنى من عبارة الإجماع أو عبارات المجمعين وفتاويهم أيضا يصير بمثابة دعوة عامة كالتي سبقتها مثلا. كيفما كان، إذن حكاية الإجماع على عدم لزوم الوفاء بما اشترط لا في عقد بعدما ادعى هو قدس سره صاحب الرياض الإجماع على أنه لا حكم للشروط إذا كانت قبل عقد النكاح، هذه دعاوي. يكون المصنف تتبع كلماتهم في الموارد المختلفة يورث التصديق بصحة هذه الدعاوي، فتجدهم مثلا في باب البيع والنكاح يتكلمون بكلام يناسب هذه الدعاوي. مثلا في باب البيع، في باب الربا وباب الصرف، والصرف بيع النقدين أحدهما بالآخر، وقد يكون ربا لأن النقدين هما الذهب والفضة الدرهم والدينار، وربما تبيع الذهب بالفضة وبالعكس، وربما تبيع الذهب بالذهب والدرهم الفضي بالدرهم الفضي. فهنا يصير المبيع من الموزون مع اتحاد الجنس، فالتفاضل يؤدي إلى الربا. ففي الصرف الذي هو باب من أبواب الربا أيضا، وفي باب الربا يذكرون جواز الاحتيال في تحليل المعاوضة بأحد الجنسين أو بأحد المتجانسين على الآخر مع الزيادة. كيف؟ يقولون مثلا يبيعه الجنس بمساوي، أبيعك 100 دينار ب100 دينار، بعد ذلك أهبك الزائد، أهبك الزائد، مثلا أريد أن أعطيك 150 دينار ب100 دينار، لكن هذا يصير ربا إذا بعتك هذا بذاك. فنحتال نوقع العقد على 100 في مقابل 100، وبعد العقد أهبك 50. يقولون يجوز هكذا يخلص من الربا. قب أنت أخبرني هذه كيف تتم، هذه كيف تتم؟ نتحدث أولا بيني وبينك، أقول نوقع العقد على 100 وأعطيك أهبك بعد العقد 50، نتقاول على هذا المعنى، ها؟ وواضح حينئذ أن هذا المعنى وإن حصل التباني بيني وبينك قبل العقد وأوقعنا العقد على هذا الأساس على أن أبيعك هذا بذاك ثم أهبك الزيادة، مع ذلك لم يكن له حكم الشرط. واضح؟ هذا مورد من موارد يجيزون فيه أن يتقدم التقاول ويبنى العقد عليه ولا يكون له حكم الشرط حيلة للتخلص من الربا. هذا مورد في باب بيع المرابحة، وبيع المرابحة يعني أن تكون اشتريت الشيء بثمن برأس مال معين، فعندما تبيعه تقول بعتك هذا الذي كنت اشتريته بكذا بكذا، يعني بربح كذا تربح كذا عليه، بيع المرابحة. في مثل هذا بعضهم يريد أن يحتال، افرض أنا هذا كنت اشتريته ب100 أريد الآن أن أبيعه ب150 و54 وهو يسوى مثلا في مجال يعني، لكن إذا قلت لك اشتريته ب100 ما تقبل معي ب150، تبقى تناقش حتى أبيعك ب100 ودينارين أو دينار أو حتى نصف دينار، تقول كلما قل ربحك كان أفضل لي. واضح؟ أنا ماذا أصنع؟ أحضر عبدي أو ولدي، أقول تعال سأبيعك الآن هذا مثلا ب120 ب130 ثم تبيعني إياه بعد ذلك ب120 أو ب130 كما بعتك، ها؟ فيتفقان على أني أبيعك الآن والشرط أن تعيده إلي ببيع بنفس هذا الثمن. لماذا؟ حتى إذا اشتريته منه ب120 أو 130 أذهب إلى ذاك أقول هذا اشتريته والله مثلا ب120 أو 30 ولست أربح منك إلا 20 لا 50، 20 على 130 مش 50 على 100، يعني نسبة 50% 20 على 130 ما تساوي السدس. واضح؟ لكن 50 على 100 تساوي النصف. حتى يتسنى لي أن أقول اشتريته بكذا أجري مثل هذه المعاملة. من الواضح أن هذا أيضا لا يتم إلا إذا افترضنا أننا نتواطأ أنا والعبد أو أنا والولد على أني أبيعك كذا وتبيعني بعد ذلك بهذا الشكل. هذا أيضا من موارد التباني وإيقاع العقد، لم يرتبوا أحكام الشرط في مثل أنه هذا والله باعه بشرط كذا، ولو رتبوا أحكام الشرط كان مثلا يجينا العلامة يقول هذا باطل، هذا فيه الدور بشرط أن تبيعه علي كما قدمنا أمس مثلا. هكذا الآن يتكلم في بعض كلام ثم يذكر مورد آخر. قال وتتبع كلمات في باب البيع والنكاح يكشف عن صدق ذلك المحكي، دعاوى الإجماع متقدمة، فتراهم يجوزون في باب الربا والصرف الاحتيال في تحليل معاوضة أحد المتجانسين يعني المتحدين في الجنس معاوضته بأزيد منه. كيف الاحتيال؟ ببيع الجنس بمساويه، يعني ببيع الجنس الواحد بمساويه قدرا، لا جنسا، هو جنسا مفروض لكن مساويه قدرا، ثم هبة الزائد من دون أن يشترط ذلك في العقد لفظا. إذا كان لا شرط في اللفظ فإن الحيلة لا تتحقق إلا بالتواطي على هبة الزائد بعد البيع، يعني بالتواطي السابق على البيع على أن أهبك بعد البيع. بعد البيع ظرف للهبة لا للتواطي، فلا تغفل هذا، إلا بالتواطي والتزام الواهب بها قبل العقد مستمرا إلى ما بعده، نتفق على هذا ويلتزم بهذا ثم نوقع البيع بالتساوي، فإذا فرغنا يجيء ليهبني. هذا هو عين الشرط المتبانى عليه، لم يعطوه حكم الشرط. وقد صرح المحقق والعلامة في باب المرابحة بجواز أن يبيع الشيء من غيره مثل العبد أو الولد، أبيعه هذا الشيء بكذا بثمن زائد مع قصدهما أنا والمشتري، هذا نقله بعد ذلك إلى البائع ترد عليه تبيعني إياه مرة أخرى بهذا الثمن. لماذا نصنع هذا؟ ليخبر بذلك الثمن الذي اشتريت به عند بيعه مرابحتان، لكن قال إذا لم يشترطا ذلك لفظا، إذا اشترطا جاء إشكال الدور وما ذكر بالأمس، إذا لم يشترطا لا بأس. ومعلوم أن المعاملة لأجل هذا الغرض لا يكون إلا مع التواطي والالتزام بالنقل ثانيا، إذا لم يشترطا لا يتم هذا إلا بأن نتوافق قبل العقد ونتواطأ عليه من دون التصريح في العقد، فهذا يحقق مورد وصغرى الشرط المتبانى عليه، لم يعطوا حكم الشرط. نعم في هذا المورد في المسالك لما تحدث عن هذا أن أبيع كذا ليبيعه مرة أخرى علي بالثمن العالي حتى أخبر في بيع المرابحة، قال هذا يختص ويتقيد بما إذا وثق البائع أن المشتري يبيعه. يعني كأنه ما في كلام متباني فيما بيني وبينك قبل العقد، لكن أنا أثق أقول لك رح أبيعك هذا حتى تبيعني، أثق بأنك تصنع هذا، فيحصل مثل هذا. واضح؟ مصنف يعترض على هذا، يقول ليس في كلماتهم تقييد بأن يثق بأنه ينقل، ولم يتكلم عن النقل أصلا، وأن من قصدي هذا أو قصدي أنا أن تنقل حتى نتحدث أثق بأنه ينقل أو لا، وإنما تكلم المحقق والعلامة في عبارتيهما في الشرائع والتذكرة عن أن يكون من قصدهما الالتزام الذي يشبه الشرط، لكن فقط بالالتزام القلبي بالبناء عليه، هذا كلامهما. فيكون في المورد ماذا؟ صغرى الالتزام المتبانى عليه الذي لم يصرح به، الذي هو محل كلامنا. أما على كلام الشهيد الثاني لو صح يخرج عن الشاهد لنا، يقول ما في تباني، لم يتبانيا، فقط أفرض في أحسن الأحوال أخبره أريد منك هذا، لكن هو يثق، وأحيانا ربما دون أن يخبر يدري أن ذاك يدري أنه يريد منه هذا ويثق بأنه يفعله فيبيعه، ذاك مثلا يقوم يبادر إلى بيع عليه مرة أخرى، أحيانا بلا التصريح أصلا، أحيانا فقط بإخباره عن نيته من دون تباني، لكن يثق، هذا يخرج عن الشاهد في محل الكلام. يقول مصنف ليس في كلماتهم أثر هذا، خصوصا إذا لاحظنا عبارتهم وقولهم هكذا، إذا لم يشترطا لفظا، ما يعطي أن الاشتراط الضمني التقديري التباني المعنوي موجود، وإنما اللفظ هو الناقص. وهذا كيف؟ إذا يقول نعم خص في المسالك ذلك بما إذا وثق البائع بأن المشتري ينقله إليه من دون التزام ذلك ثم إيقاع العقد على هذا الالتزام. يقول لكنه تقييد لإطلاق كلماته، ما تحدثوا عن النقل والوثوق بالنقل، خصوصا مع قول إذا لم يشترطا لفظا. وبالجملة فظاهر عبارتي الشرائع والتذكرة أن الاشتراط والالتزام من قصدهما ولم يذكره لفظا، هذا محل كلامنا، لا أن النقل من قصدهما، أنا قاصد أن تنقل لي وأثق بأنك قاصد أن تنقل لي أيضا مثلا، فراجع العبارتين. يكفي هذا، والحمد لله رب العالمين.